بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، عبده المصطفى ونبيه المجتبى. فالعبد لا يعبد كما الرسول لا يكذب، فاللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. اللهم لك الحمد كله، ولك الشكر كله، وبيدك الخير كله، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول، ولك الحمد كالذي تقول. هذا هو المجلس الأخير في مدارسة ومذاكرة كتاب الكبائر لشيخ الإسلام الشيخ المجدد أبي عبد الله محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان ابن علي ابن محمد المشرف الوهيبي الحنظلي التميمي. وقد بدأنا في مجالس في مذاكرة هذا الكتاب بدءا من اليوم الخامس في شهر ربيع الثاني من هذا العام، وهذا هو المجلس الأخير في ختام مدارسة هذا الكتاب. نعم، سم بالله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا ومشايخه والحاضرين والمستمعين. قال مصنف رحمه الله في باب ما جاء في أخوة الإسلام وحق المسلم على المسلم، ولهما عن النعمان بن بشير رضي الله عنه مرفوعا
نعم.
مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو فكاد له سائر الجسد بالسهر والحمى.
نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تناجشوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هاهنا. وأشار إلى صدره ثلاث مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، رواه مسلم. ولهما عن ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه. ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. ومن فرج عن مسلم من كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. ولهما عن أنس رضي الله عنه مرفوعا: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وللبخاري عنه رضي الله عنه مرفوعا: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقال رجل: يا رسول الله، كيف كان ظالما؟
كيف أنصره؟
فقال رجل: يا رسول الله، إن كان ظالما كيف أنصره؟ قال: تحجزه وتمنعه من الظلم، فذلك نصرك إياه، والله تعالى أعلم.
هذه الأحاديث الخمسة ترجم عليها شيخ الإسلام رحمه الله في هذا الباب، باب أخوة الإسلام وحق المسلم على المسلم. وقد دلت هذه الأحاديث الخمسة كما سبق في الأحاديث السابقة على عظم عقد أخوة الإسلام وحق المسلم على أخيه، وأن هذا الحق متعاظم بعظم هذا الدين وبرابطته الوثيقة، وهي رابطة الإيمان والتوحيد. وأن من أخل بهذه الأخوة فأنقصها حقها فخذل المسلم أو غدر به أو احتقره أو استخف به أو ازدراه أو نال من عرضه أو نال من ماله أو نال من بدنه أنه بهذا أخل بهذا العقد وبالتالي وقع في كبيرة من كبائر الذنوب. وهذه الأحاديث دلت على عظم حق المسلم وأن إتيان المسلم حقوقه من كمال الدين وأن إنهاك حقوق المسلم من إنقاص هذا الدين. حتى في باب الظلم فإن المسلم يحجز أخاه المسلم عن الظلم فينصره مظلوما كما ينصره ظالما. قال ولهما من حديث النعمان ابن بشير الأنصاري رضي الله عنه. النعمان ابن بشير ابن سعد الأنصاري رضي الله عنه وعن أبيه. من هي أم النعمان؟ هي عمرة بنت رواحة أخت الصحابي الجليل عبد الله بن رواحة. وكان لبشير ابن سعد هذا كان له 10 من الولد فأراد أن ينحل النعمان نحلة أن يخصه بهدية فأشارت عليه أم النعمان عمرة بنت رواحة ألا يفعل حتى يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء بشير رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه ابنه النعمان فقال يا رسول الله إني أريد أن أنحل ابني هذا نحلة. وكانت عمرة رضي الله عنها من فقهها قالت لا تفعل حتى تشهد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء بشير بابنه النعمان وقال يا رسول الله إني أريد أن أنحل ابني هذا نحلة. فقال يا بشير كم لك من الولد؟ قال 10. قال أكلهم نحلته كذلك؟ قال لا. قال اذهب فأشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور. أتحب أن يكون ولدك لك في البر سواء؟ قال بلى. قال فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فامتثل بشير رضي الله عنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من فقه زوجته لم تعارضه وإنما أدلت إليه بهذا الرأي الحصيف أن استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشهده لأنه لو كان حقا شهد عليه ولو كان غير ذلك لما شهد عليه بل أنكره. وهذا ما وقع. قال ولهما أي للبخاري ومسلم في الصحيحين من حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. قال مثل المؤمنين. طيب والمسلمين دخلوا ضمنا في لفظ المؤمنين وقد سبق تقرير أن الإسلام والإيمان إذا ذكر أحدهما في نص دخل فيه الثاني وإذا ذكر جميعا كان لهذا معنى ولهذا معنى. مثل المؤمنين أي والمسلمين في توادهم والتواد من المودة وهي المحبة وتراحمهم وتعاطفهم أي عطف بعضهم على بعض. ضرب هذا المثل المعنوي صلى الله عليه وسلم بمثل حسي ليكون مفهوما مدركا وهذا كثير. أعني ضرب المثل في القرآن وفي السنة تضرب الأمثال في الأشياء المعنوية بالأشياء المحسوسة لتعقل. وقد ضرب الله جل وعلا مثلا حسيا بالشرك به برجل له شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هذا مثل للشرك. فإن كانت شراكة الدنيا عاقبتها العطب والاختلاف، فكيف يليق ويستوي وكيف يحق الشرك في العبادة؟ ضرب عليه الصلاة والسلام هذا المثل العظيم الذي يبين عن عظيم هذه الرابطة وهذه العلاقة التي قامت على الإيمان وعلى الإسلام، ما قامت على مصالح الدنيا، على نسب أو على مال أو على طائفة أو على لغة أو على أي علاقة من علاقات الدنيا، وإنما هي علاقة عظيمة قامت على قاعدة الإيمان بالله. ضرب لها المثل بأعظم مثال يدل على المقصود منها، كمثل الجسد الواحد، وهذا مثل حسي ظاهر، فكلكم له جسد واحد، حتى إن هذا الجسد الواحد المتكون من أجزاء ومن أعضاء، لو اشتكى من هذا الجسد عضو واحد تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. إصبعك الصغير في رجلك إذا ارتطم به حجر أو زجاج فأدماه تجد ألمه في رأسك، هذا مثل الجسد الواحد، وهو الذي يجب عليه أن يكون مثل المؤمنين بعيدهم مع قريبهم، غنيهم مع فقيرهم، قويهم مع ضعيفهم، صالحهم مع طالحهم. وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي فارتطم إصبعه الشريف بحجر فدمي إصبعه عليه الصلاة والسلام، فقال متمثلا: هل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي. وما كان شاعرا صلى الله عليه وسلم ولا ينبغي له الشعر، وما علمناه الشعر وما ينبغي له، وإنما قاله متمثلا، وذلك أن الشعر ليس ميزة للعلماء والفضلاء وإنما هي منه. قال الشافعي أبو عبد الله الإدريسي المطلبي: ولولا أن الشعر بالعلماء يزري لكنت اليوم أشعر من لبيدي. لبيد بن الربيعة الشاعر الشاب، لكن الشعر ليس ميزة، ولهذا نزه الله رسوله عن ذلك، ومع ذلك لا يضيره أن يتمثل بقول الشعراء. فدل الحديث الشريف على عظيم عقد الأخوة الإيمانية التي سببها الإيمان بالله، وباعثها توحيد الله، ومبناها على قاعدة الولاء للمؤمنين بعد الولاء لله ولرسوله ولدينه. هذه العلاقة العظيمة مثلها في أمور ثلاثة في الحديث منصوصة، واشتملت على أمور أخرى، مثلها في التواد، ومثلها في التراحم، ومثلها في التعاطف، فيحنو ويعطف بعضهم على بعض، كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. إذا تصورت هذا المثل أيها المؤمن وعرفته وفهمت منه تأكيد النبي صلى الله عليه وسلم على شأن أخوة الإسلام ومودته وتراحمه، فسل نفسك، ليسأل كل واحد منا نفسه: هل قمنا بهذه الأخوة كما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بها المثل، أو أن حمايتك وعفوك وعطفك ورحمتك ومودتك للقريب في نسبك وبلدك وقبيلتك أعظم من المسلمين وإن نأت عنكم؟ هذا علامة على نقص الإيمان، وإن كان صاحبه مصليا صواما قواما لكنه بهذا نقص إيمانه. وهذا كما أنه منصوص عليه بالنص الصريح في القرآن والسنة، في القرآن والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وفي القرآن كما ترجم الشيخ في أول الباب إنما المؤمنون إخوة، كذلك هو أمر ظاهر في العمومات، فإن رحمة البهائم ورحمة من في الأرض سبب لرحمة الله الذي في السماء. إذا كان هذا في البهائم وفي البيئة وفيما لا عقل له فكيف في المؤمن؟ فالمسألة أعظم وأشد وآكد، فرحمة المؤمن الذي يحس أعظم من رحمة البهيمة التي لا يترتب عليها ثواب ولا عقاب. وهذا يوجب أيها الإخوة أن يراجع الإنسان إيمانه، وأن لا يقلب هواه وعاطفته وخاطرته على دينه. سبب أنك لا تتألم لألم المسلمين أو تحزن لأحزانهم أو تفرح لفرحهم أنك ما اهتممت بهم الاهتمام الذي طلبه منك نبيك عليه الصلاة والسلام. قدمت هواك ومصلحتك، قدمت نسبك، قدمت أهل بلدك على عموم المسلمين. إن المسلم البعيد المصلي الصائم الموحد أقرب إليك من أخيك بنسبك الذي لا يصلي، وهذا هو الواجب. لماذا؟ لأن العقد الذي بينك وبين ذلك عقد الأخوة الإيمانية، عقد التوحيد. إن المؤمن الذي في أطراف الدنيا يوحد الله هو أقرب إليك من أبيك الذي يدعو غير الله وأمك التي تسب الدين، لأن الشأن شأن عقد الإيمان. وهذا للأسف ضعف جدا في هذا الزمان بضعف العلم وبضعف العمل به. لما ترجم شيخ الإسلام بابا في كتاب التوحيد، باب ما جاء في الولاء والبراء، وترجم عليه بحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: من أعطى لله وأخذ لله وأحب لله وأبغض لله، قال: فإنما تنال، أي تطلب وترجى ولاية الله، أي محبته بذلك. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس، أي حبهم وبغضهم وإعطاؤهم ومنعهم، فقد صارت عامة مؤاخاة الناس لأجل الدنيا: امسك لي واقطع لك، امدحني وامدحك، لا تذمني ولا أذمك. وذلك لا يجدي على أهله شيئا، أي عند الله جل وعلا، لأنها علاقة ما قامت لأجل الله وما قامت ابتغاء مرضاته. وفي المقابل إذا كان الحب مجردا ومحققا لله وبسبب دين الله، ما شأنه؟ شأنه في الدنيا براحة الإيمان وبحبوحته بلذته التي يجدها المتحابون في جلال الله، هذا في الدنيا. ولا تنقطع هذه العلاقة، تستمر إلى يوم القيامة إلى الجنان. يوم القيامة لا يتعادى المتحابون في الله، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ليس هذا فحسب، بل يظلهم الله في ظل عرشه كلما قويت هذه العلاقة. ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. وذكر عليه الصلاة والسلام أن هؤلاء المتحابين في الله ولأجل الله ما جمعت بينهم مصلحة الدنيا ولا أمر من أمورها، أن الله يجعلهم على منابر من نور عن يمينه سبحانه، وكلتا يديه يمين يغبطهم فيها كمل عباد الله النبيون والصديقون والشهداء والملائكة، لأنهم أحبوا لله وتوادوا لأجل الله. وحتى لا يكون الكلام في هذا ضرب من الخيال، فانظروه في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، أولئك الذين تخرجوا في مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، هو الذي رباهم وبالوحي زكاهم وأنشأ وغرس في قلوبهم التوحيد والإيمان. كيف كانت علاقة بعضهم ببعض؟ هي هذا النموذج. نعم تخاصموا وتقاتلوا وتسابوا، لكن هذا من حظ النفوس، فما أسرع ما يرجعون فيه إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. وأسرعهم رجوع وأسرعهم فيئة، أعظمهم إيمانا. مركم حديث أبي بكر رضي الله عنه لما مر على رهط، من هؤلاء الرهط؟ ها، سلمان وبلال وخبيب في غيرهم، وقد سبوا أبا سفيان ووصفوه بأنه عدو الله، فعتب عليهم الصديق قال كيف تنالون من شيخ قريش؟ فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، هل جامل الصديق وهو أحب الناس له؟ أبدا ما جامله، فقال يا أبا بكر لعلك أغضبتهم، فإن كنت أغضبتهم فقد أغضبت الله عز وجل. كابر الصديق، ها، اعتز برأيه، انتصر لنفسه؟ أبدا. لماذا؟ لكمال إيمانه وكمال توحيده. رجع إليهم وقال يا إخوتي لعلي أغضبتكم، يتسمحهم ويتعوفهم، فقالوا لا يرحمك الله، بل من هو أفضل من الصديق؟ نبينا صلى الله عليه وسلم تصدى للمشيخة من قريش، فجاءه ابن أم عبد الله بن من؟ ابن مسعود ولا عبد الله بن مكتوم؟ عبد الله بن مكتوم الأعمى، لأن ابن مسعود ليس أعمى، وأنا قلت ابن أم عبد سبق لسان. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحدث المشيخة من قريش لعلهم أن يؤمنوا، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فنهره وعبس في وجهه وتولى، وأقبل على مشيخة قريش. سكت ابن أم مكتوم، لم يحرك شيئا ولم يقل شيئا، فجاء الأدب والتأديب من الله في سورة تقرؤونها وجلكم يحفظها، عبس وتولى أن جاءه الأعمى. وما يدريك أنت حرصت على هداية هؤلاء، وما يدريك أن هذا خير منهم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه ودخل عليه ابن أم مكتوم قال مرحبا بالذي أدبني به ربي وأنبني به ربي. وكان إذا خرج في غزو كثيرا ما يجعله أميرا على المدينة. هذه رابطة الإيمان وأخوة الإسلام. ثم بعد هذا، هل راعيناها حق رعايتها؟ هل أديناها حق أدائها؟ وأقل هذه الأخوة وأضعف مراتبها أن تفرح لفرح إخوانك المؤمنين وإن نأت وابتعدت ديارهم، وتترح لأتراحهم أي تحزن لحزنهم. أما أن يكون فرحهم وحزنهم يمر عليك كعامة الأخبار لا تؤثر فيك، فهذا علامة على ضعف دينك. وفي هذا الزمان فشت وانتشرت أسباب إذاعة الأخبار وما يجري على المسلمين وغير المسلمين في لحظات تشيع وتذيع في الدنيا. تابع المسلمون الأخبار، تابعوها جدا، ثم ماذا؟ كثر الإمساس فقل في قلوبهم الشعور والإحساس، أليس كذلك؟ لضعف الإيمان، لضعف إيمانه كثر الإمساس فيما يجري على إخوانه. كل ساعة يسمع عن قتل وإراقة دماء، عن مصيبة ورزية، عن تسلط من أعدائنا علينا. ثم ماذا بعد ذلك؟ كثرت ملامسته لآذانهم وقل في نفسه شعوره وإحساسه تجاه إخوانهم. ربما معتصماه انطلقت ملأ أفواه الصبايا اليتم، لامست أسماعهم لكنها لم تلامس نخوة المعتصم. هذا من ضعف الإيمان، كما أن نصرة المسلم من قوة الإيمان، وهذه النصرة متفاوتة، فيجب على الأمير وولي الأمر ما لا يجب على العلماء، ويجب على العلماء ما لا يجب على الطلبة، ويجب على الطلبة ما لا يجب على العامة، كل منهم بحسبه. لكن الحد الأدنى أن يتغير قلبه ويتأثر في خاطره وفي ضميره على ما يجري لإخوانه. وقطعا أن من كان كذلك ما اكتحلت عيناه بنوم إذا أصابت مسلما أو المسلمين في ناحية من النواحي رزية من الرزايا، قام وتوضأ وصلى واستنزل نصر الله لإخوانه دعاء وضراعة حاديها ماذا؟ رابطة الأخوة في قلبه، أخوة الإيمان. نعم هذا رابطها. كثير من الناس هو أحسن ما يكون في التحليلات وفي التبريرات، وربما في إرجاع الملامة على إخوانه، أما أن يؤدي هذا الأمر دعاء وضراعة وتجافي عن فراشه وعن حضن زوجته ليقوم يدعو الله لإخوانه، لا يكن هذا إلا في أقل القليل، وهم هؤلاء الذين تمثلوا هذه الأخوة الإيمانية حق التمثل، يعلمها الله جل وعلا من قلوبهم. نعم أيها الإخوة، بسطت الكلام على هذا المعنى لعلي أدغدغ مشاعركم وأحيي هذه الجذوة الإيمانية في قلوبكم فيما ترجم به الشيخ في هذا الباب وختم به هذا الكتاب، وهو حق المسلم على أخيه المسلم. فإنه يمر على الناس أنواع البلايا والمصائب والرزايا ثم يتبلد في شعوره ولا يستشعر هذا الأمر في إيمانه، فيحتاج الأمر إلى التناصح أولا ثم العمل بذلك ثانيا تحقيقا لهذا المبدأ. ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه، حديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن عمر الحديثين الآتيين هما أصل علاقة المسلم بأخيه المسلم. وقد سبق تقرير غير مرة أن الأحاديث النبوية تأتي في كل باب من أبواب العلم بأصول، ثم تأتي أحاديث أخرى تكمل معانيها. حديث أبي هريرة وحديث ابن عمر أصل في علاقة المسلم بأخيه، فصلها عليه الصلاة والسلام في هذا التفصيل. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تناجشوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هاهنا، وأشار إلى صدره. التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، أخرجه مسلم في الصحيح. قال: ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله. نهى صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة، قال: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تناجشوا ولا تدابروا. وهذه لا النافية. وخذوا قاعدة: كل نهي يتضمن النفي، كما أن كل نفي يتضمن النهي. ينهى عليه الصلاة والسلام عن التحاسد. ما التحاسد؟ التحاسد فعل تفاعل من أفعال المشاركة: قاتل وحاسد وضارب، أي لها طرفان فأكثر. ينهى أن يحسد المسلمون بعضهم بعضا، والحسد أن يتمنى المسلم زوال نعمة أنعم الله بها على أخيه، هذا هو الحسد. وهذه بذرة إبليس الشر في قلب المسلم، ينميها ويغذيها. والحسد يتنافى مع الغبطة، فالغبطة ليست حسدا وإن كان اسم الحسد العام يتناولها. ما الغبطة؟ أن تتمنى نعمة كالتي أنعم بها على أخيك من غير أن تزول عنه هذه النعمة. مر نبينا صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماء بموسى وبهارون، هارون في السماء الخامسة وموسى في السادسة، ومر في الأولى بآدم وفي السابعة بإبراهيم. آدم وإبراهيم رحبوا به بالنبوة والبنوة، مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح، والأنبياء يحيى وعيسى، يحيى في الثانية وعيسى في الثالثة وإدريس في الرابعة وهارون في الخامسة وموسى في السادسة عليهم الصلاة والسلام. رحبوا به بماذا؟ بالنبوة والأخوة. جاوز عليه الصلاة والسلام كل نبي، وقد أمره، أشار عليه جبريل أن يسلم عليهم، سلم على موسى ثم جاور، فبكى موسى فقالت له الملائكة: ما يبكيك؟ قال: أبكي لأن غلاما يبعث من بعدي. نبينا عليه الصلاة والسلام بالنسبة إلى موسى غلام، فإن موسى أسن منه. أبكي لأن غلاما يبعث من بعدي يدخل من أمته الجنة أكثر من يدخل من أمتي، أكثر من يدخل من أمتي. هل هذا حسد أم غبطة؟ ها، تعال يا فرحان تعال، هذا حسد أو غبطة؟ ها، ما الدليل؟ أبكي لأن غلاما يبعث من أمتي يدخل من أن غلاما يبعث من بعدي يدخل من أمته الجنة أكثر مما يدخل من أمتي. ها، يقول لم يتمنى زوالها. ما دليلك أنه ما تمنى الزوال وقد بكى؟ دليلها في الصلاة، فإن موسى عليه السلام هو السبب في أن تكون الصلوات المفروضة على هذه الأمة كم؟ خمسا، هي خمس في اليوم والليلة، وما أكثر المتخلفين عنها من المسلمين. لو كانت خمسون ربما أنتم لستم من المصلين وقتئذ، أليس كذلك؟ ولهذا لموسى في أعناقنا أهل الإسلام منا، دل على أنه اغتبط نبينا وأمته لا تمنيا لزوال هذه النعمة. وهذا هو المعنى في حديث لا حسد في إلا في اثنتين، أي لا غبطة. ولهذا قلت لكم إن معنى الحسن لفظه العام يشمل الغبطة ويشمل تولي زمن النعمة، لما قال عليه الصلاة والسلام لا حسد إلا في اثنتين، يعني لا غبطة، لا تحاسدوا ولا تباغضوا، لأن أصل الحسد في القلب يورث البغض والحقد والشنآن. هذا البغض في قلبك هو الذي جعلك تتمنى هذه النعمة التي أنعم الله بها على أخيك المسلم. أنعم الله عليه بمال، أنعم الله عليه بولد، أنعم الله عليه بزوجة، أنعم الله عليه بصحة وعافية، أنعم الله عليه بوظيفة، أنعم الله عليه بغير ذلك. جاهد نفسك وأطرها، فلا تحسد أخاك ولا تبغضه. والحسد يأكل الذنوب يأكل الحسنات كما تأكل النار الهشيم. ولا تدابروا، والتدابر ها هنا مظهر من مظاهر البغضاء، أن يلقي كل منهما للآخر ظهره احتقارا وبغضا وازدراء. لا تدابروا، ويشمل التدابر أيضا في بيع المدابرة، وهو نوع من أنواع البيوع المحرمة. ولهذا قال بعدها: ولا تناجشوا. من نجش؟ النجش حقيقته أن يزيد في السلعة عند المزايدة لا رغبة في شرائها، ولكن ليرفع من قيمتها لينتفع البائع، هذا نجش، لينفع هذا ويضر ذاك، وهو غش. وعكس النجش ويسمى بالنجش العكسي أن تعرض السلعة سيارة أو أثاثا أو ناقة، حطوا بالكم يا أهل البل، أو ناقة أو غيرها، فيرخصها في عين الناس: هذه السيارة خربانة، هذه الناقة فيها ذيبة، هذه البضاعة فيها كذا، يرخصها في أعينهم، هذا نجش لينفع من المشتري ويضر البائع. ولا تناجشوا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولا يبع بعضكم على بيع بعض. لا يجوز أن يبيع ولا أن يشتري إذا استقر البيع والشراء لأخيه المسلم. فإذا اشترى أخوك هذه السلعة بقيمة رخيصة، لا تثرك نفسك تقول: لا، أنا أشتريها منك يا فلان بأزيد من فلان، هذا بيعك على بيع أخيك. أما إذا بقيت ما زالت في المزايدة وفي الحراج فلك أن تساوم وتزايد، فإذا استقر البيع فلا تزد، فلا تزد. إذا استقر البيع لأخيك فلم يجز لك أن تبيع على بيعه ولا أن تشتري على شرائه، كما أنه لا يحق لك أن تخطب على خطبة أخيك. سمعت أن أخاك المسلم قريبا في نسبه أو بعيدا خطب امرأة كنت تفكر في خطبتها، فإذا تقدم فلا يجوز لك أن تخطب وتتقدم، لا يجوز لك ذلك، حتى إما أن يقبل أو يدبر عنها أو يرفضه وترده المرأة. أما أن تنافسه وتبقى مع المرأة خيار بينك وبين هذا، فهذا من خطبتك على خطبة أخيك، ومن تعديك على حقه وظلمك إياه. فكما أن الشريعة نهت عن التخبيب في إفساد المرأة على زوجها وإفساد الزوج على زوجته، نهت ابتداء عن الخطبة على خطبة أخيه والبيع على بيعه. قال: وكونوا عباد الله إخوانا. هذا الأصل العام، كونوا عباد الله إخوانا، أي أن الأخوة إنما كانت لأجل العبودية، لأجل عبودية الله، وهذه هي الوثيقة وهي الرابطة، أخوة الإيمان، أخوة العقيدة، أخوة التوحيد، جامعها أننا وإياهم كلنا عباد لله العبودية التي أمر. الكافر عبد لله لكنه لم يحقق العبودية المأمور بها، ولهذا ما يكون أخوا لأخا لنا. عباد الله هنا أي الممتثلون عبودية الله. ثم قال عليه الصلاة والسلام: المسلم أخو المسلم. المسلم بأل الدالة على الاستغراق أي الكامل في إسلامه، كما دل عليه حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه في الصحيحين: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، أي المسلم الكامل. والمهاجر أي الكامل في هجرة من هجر ما نهى الله عنه. المسلم أخو المسلم، فإذا لم يكن بينك وبين أخوك أخوة فاعلم أن إسلامك أي إيمانك ضعيف، لا يظلمه، وما سبق إن فعلتها حسدته نجشته بغضته دابرته أنت ظالم له، بعت على بيعه أنت ظالم له، اشتريت على شرائه أنت ظالم له، خطبت على خطبته أنت ظالم له. ولا يخذله، وضد الخذلان النصرة. ومرنا الحديث: من خذل مسلما، من أهين عنده مسلم وهو قادر على أن ينصره إلا خذله الله على إيش؟ رؤوس الخلائق يوم القيامة ولا يحقره. نعم، هذا الحقران دل على شيء في النفوس. أنت أغناك الله أيها المسلم فنشأت نشأة الغنى، لا تحتقر المسلم الفقير، لا تحتقر المسلم الضعيف الذي جاءك خادما وعاملا عندك. أنت مسلم شرفك الله بالنسب فجعلك من أرومة العرب، لا تحتقر المسلم الأعجمي. أنت مسلم حر، لا تحتقر المسلم العبد. المسلم لا يحقر أخاه، وأصل الحقران في القلب، دال على رفعة وتعالي وتعاظم عند هذا المحتقر تجاه من احتقره وازدراه. ولهذا ضد الاحتقار التواضع لإخوانك والتبذل لهم والتحنن إليهم والتعطف عليهم ورحمتهم. لا يظلمه المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. ثم ذكر المدار كله على ماذا؟ على التقوى. والتقوى ها هنا، وأشار إلى صدره ثلاثا. والتقوى هنا هو الإيمان، فإن أصل الإيمان في القلب ثم يظهر على الجوارح قولا وفعلا وحالا. وفي الصحيحين من حديث النعمان: ألا وإن في الجسد مضغة، مضغة مقدارها مضغة اللحم في فمك، عضو صغير. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهو القلب، ألا وهي القلب. ولهذا سلوا الله صلاح قلوبكم وتابعوا قلوبكم في الصلاح، فإن القلوب يعتريها الصدأ. قد يقول أخونا: الصدأ في الحديد، من القلوب ما هو أشد صلابة من الحديد، يعتريها الصدأ والتكلس والتجمد. إنما تلان بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وفي معيبة الله على اليهود وأهل الكتاب: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. نعم، إن من قلوبنا وقلوب الناس من هو أشد قسوة من الحصى. الحصى مهما كان صلبا اجعله تحت حنفية الماء ويقطر عليه كل يوم قطرتين، تعال بعد سنة تجد أن هذا الحجر انحفر بهذه القطرات لأنه هبط بسبب الماء. ولكن القلب لن يهبط إلا من خشية الله ومخافته ومراقبته سبحانه ورجاء ما عنده. ولهذا قال: التقوى ها هنا. وليس في الحديث دليل لما ذهب إليه المرجئة أن الإيمان فقط في القلب، لا، فالإيمان إذا عمر القلب لا بد أن يظهر أثره على الجوارح، على الأقوال، على الأعمال. لكن أصل الإيمان في القلب، ولهذا كان عليه المدار، لأن ما في القلب لا مطلع عليه إلا من الله، ولأن ما في القلب لا يناله ولا يتطرق إليه الإكراه بحال من الأحوال، الإكراه بالقول وبالفعل بحسب امرئ من الشر، أي من الخبث والمكر المورثان لهذا الشر، أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. قاله أفصح العرب وأعلم العرب وخير من تكلم بالضاد، قال: كل المسلم. وكل من ألفاظ إيش؟ العموم. كل المسلم على المسلم حرام حتى ظفره. ولهذا قال في هذه الأمور الثلاثة التي هي أهم ما يتطاوله ويتعرض عليه انتهاك حقوق المسلمين: دمه وماله وعرضه. ولا تظن أن يا رعاك الله أن المراد بالدم القتل، حتى الجراحة، حتى لو جرحته فأنت أثمت بذلك. وماله ولو كان مبلغا يسيرا. ومر علينا أن أكل مال اليتيم إيش؟ كبيرة. أكل حبة واحدة، حبة بر واحدة، حبة رز واحدة، حبة ذرة أو شعيرة واحدة من مال اليتيم، هذه معصية. لعموم قوله كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله، والثالثة عرضه، حتى لو قلت فيه كلمة لا تبالي بها فأنت بهذا نلت من عرضه. ماذا قالت عائشة رضي الله عنها في حق صفية رضي الله عنها؟ حسبك يا رسول الله من صفية أنها قصيرة، هل قدحت في دينها؟ ها؟ هل لعنتها؟ هل بدعتها؟ أجيبوا يا أخواني، أبدا، إنما قال حسبك منها أنها قصيرة. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ وعائشة في عينه وقلبه أفضل النساء وأحبهن إليه، ما جاملها، قال والله يا عائشة لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، أي إنتانا له وتغييرا لرائحته ولطعمه ولونه. ما بالنا نخوضه في أعراض المسلمين، إفلان رخمة، إفلان جبان، إفلان خبيث، إفلان مبتدع، إفلان فاجر، إفلان كافر، نتخوض في أعراض المسلمين، وإن لم يتخوض بعضنا في أموال المسلمين. تجمع حسناتك ثم يأخذوها منك، يأخذوها منك يوم أن تقف معهم عند الله سبحانه وتعالى. جئتم من بلدانكم لمكة، لماذا تزاحمون وتتحملون الحر في رمضان عمارا ومجاورين ومصلين وقارئين القرآن تتلافسون بالختمات؟ لماذا تستجمعون الحسنات، تثقلون موازينكم؟ لكن ما الفائدة؟ أن ما جمعته جيرته لغيرك بهدر لسانك وسوء ظنك وما يكون في قلبك تجاه إخوانك المسلمين. قف عندها وحاسب نفسك بها حتى لا تكون ممن تعب تعبا فذهب تعبه عليه هباء منثورا، بل تكون مفلسا. من المفلس؟ المفلس عند الناس من لا درهم له ولا دينار ولا ناقة ولا شات ولا نخل ولا رصيد، هذا المفلس عندنا. أما المفلس الذي يأتي يوم القيامة بأعمال عظيمة، تعب وقرأ وصلى وجاور واعتكف، ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا ونال من عرض هذا وسب هذا، فيأتي الحساب وإعطاء كل ذي حق حقه وقتئذ. احذر هذا الموقف، لسانك هذا عض عليه، إن ربي جل وعلا حاسبك على لسانك. تعتكف لكن لا تجعل لسانك في الليل والنهار بفلان وعلان، والجماعة الفلانية سوت والطائفة الفلانية فعلت. احفظ لسانك كما صمت عن المباح طعاما وشرابا وجماعا، صم عن الحرام في رهاي رمضان وفي ليله، في رمضان وفي غيره، أنت في حرم الله. ما بال فئام من الشباب المعتكفين أمضوا ليلهم ونهارهم في فلان وعلان، في سبة هذا ومذمة هذا، تتبع عثرات هذا والقدح في إيمان هذا والكلام في نية هذا. مو بذا واقع يا أخواني؟ واقع ولا ما هو بواقع؟ لكن هذه الفراغة، هذه العطالة تورث هذا وأعظم، لما استحوذ الشيطان على هؤلاء. نال رجل من الحسن البصري فتكلم فيه، فنقل له أحد الناس كلام هذا الرجل في الحسن، وانظروا إلى عقل هذا الإمام وعلمه كيف رفعه عن عامة الناس. أول ما نقل له الناقل هذا الكلام عاتبه الحسن ونهاه، ثم إنه بعث لهذا الذي نال منه بصحن فالوذج، صينية فالوذج، تعرفون الفالوذج؟ ها؟ حلوى يعني كنافة شوكولاتة، فبعث بهذه الصينية إليه، قال أهديت لي حسنات، ف فأردت أن أكافئك فأهديت لك هذه الحلوى، فكانت أعظم أدب لذلك ولغيره وسمو في الحسن وفي أمثاله. قال: ولهما عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، أي المسلم الكامل أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. فأفادت هذه الرواية معنى أنه لا يخذله أي لا يسلمه، فإن من خذلان المسلم أن يسلمه لعدوه وأن لا ينتصر له، كما سيأتي في حديث ختم به الشيخ الباب: ومن كان في حاجة أخيه، أي سعى في حاجته يقضيها له بشفاعة بوجاهة، كان الله في حاجته، الجزاء من جنس العمل. ومن نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا، كرب الدنيا في إيش؟ في أمر تافه، في طفاس، ومع ذلك تنفس عن أخيك، وأقل ذلك أن تستجلب همه وتنزعه من صدره، ما الجزاء عليه؟ أن الله ينفس عليك كربة من كرب يوم القيامة. وفي الحديث: تهويل وتكثير كرب يوم القيامة، فهي كرب عظيمة وكثيرة، لكن المنجى منها أن تنفس عن إخوانك كربهم في الدنيا. قال: ومن ستر مسلما وقع في ذنب، وقع في كبيرة، وقع في بدعة، لا تشهر به، لا تعلن ذلك على رؤوس الناس، لا تفضحه، استر عليه، علمه لعله يتوب، لا تكن عونا للشيطان على أخيك، ضع نفسك مكانه لو وقعت أنت في المعصية أو الكبيرة أو البدعة، كيف تحب أن تعامل؟ يشهر بك؟ تجرح؟ يقدح في نيتك؟ في عقيدتك؟ في إيمانك؟ تحب أن تفضح؟ عامل أخاك كما تحب أن تعامل، وإذا سترته فإن الله يسترك يوم القيامة، إلا إن كابر وعاند وأصر على كبيرته ونافح وأصر على بدعته، فهنا قطعت المعذرة بينك وبينه أمام الله وأسديت له، فجاء النصح لمن للمسلمين. فإن كنت أهلا في علمك وعقلك فأبن أن هذا الأمر محدث من فلان أو من الطائفة الفلانية، فانذر إخوانك المسلمين وحذرهم منها، لا غلا في هذا ولكن كراهية لهذه البدعة. المعصية: يشرب الخمر، يهرب المخدرات، يزني في بنات المسلمين، نصحته فلم ينتصح، خوفته ولم يخف، بلغ عنه ولو كان أقرب قريب لك، لا تحابيه وتمالئه لأنه من إخوانك وأقاربك، ابن عمك، تخشى أن الجماعة والقبيلة يلومونك، لا، صار ولاؤك وحبك ليس لله وإنما للقبيلة وخيشة الملامة. أما الستر فهو الأصل والمقدم. ماعز ابن مالك الأسلمي رضي الله عنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم، جاء وجلا عجزت نفسه أن تطيق أن يفعل هذا الفعل القبيح في الزنا وهو محصن ثم يعيش، ضاقت الدنيا كلها في عينه، يريد أن يطهر، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم من قبل وجهه وقال: إني زنيت فطهرني يا رسول الله. فأعرض عنه، فجاءه من يمينه قال: إني زنيت فطهرني يا رسول. فأعرض عنه فجاءه من يساره قال: إني زنيت فطهرني يا رسول الله. فجاءه من خلفه، شهد 4 مرات في أحوال مختلفة، ما الحادي له؟ قلقوا ووجلوا هذا الذنب ما زال يجلجل في قلبه حتى لم يهنأ لا بنوم ولا بطعام ولا بشراب ولا بزوجة ولا بولد. فقال عليه الصلاة والسلام دافعا أدنى الشبه لعلك يا ماعز قبلت، لعلك ضممت، لعلك قال لا يا رسول الله زنيت، إلى أن أتى باللفظ الصريح ولم يأتي في لفظ إلا في هذا الحديث. قال أنكتها يا ماعز؟ قال نعم يا رسول الله. أمر به أن يخرج إلى الحرة فيرجم. خرج به الصحابة فرجموه، فلما أوجس حر الحجارة ضعفت نفسه فهرب، فلحقه الصحابة بلحي جمل فضربوه فخثع فأكملوا عليه الحجارة حتى مات. بلغ هروبه النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلا تركتموه يتوب فيتوب الله عز وجل عليه. من ستر مؤمنا ستره الله عز وجل يوم القيامة. قال ولهما أي للبخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. من أخوه؟ أخوه في الدين ليس في النسب، أخوه في الإسلام. وهذا الحديث ذكر الشيخ له في ختام هذا الباب وختام هذا الكتاب من باب ذكر الجوامع التي تجمع المفردات والأفراد قبلها. وهذا كما سبق التنبيه عليه غير مرة من فقه الشيخ في أي باب في انتقاء النصوص والأحاديث. هذا الأصل الجامع، أن تحب لأخيك المسلم ما تحب لنفسك. ومر علينا حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فتفرقنا تحت الشجر فنادى منادي رسول الله الصلاة جامعة فاجتمعنا إليه، ثم قال حق على الله ما ابتعث نبيا إلى أمة من الأمم إلا أن يعلمهم خير ما يعلمه لهم وأن يحذرهم شر ما يعلمه لهم، وقد جعلت هذه الأمة عافيتها في أولها وسيصيب آخرها، يعني نحن ومن قبلنا ومن سيأتي بعدنا، سيصيب آخرها بلاء ومحن وفتن حتى تأتي الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي لوجله وخوفه على دينه. ترى اللي ما خاف على دينه ما يتهم الفتن، همه إيش؟ نفسه. أما من كان خائفا على دينه إذا جاءت الفتنة وأقبلت قال هذه مهلكتي، فتروح وتأتي الفتنة الأخرى فيقول المؤمن هذه هذا. قال صلى الله عليه وسلم مبينا سبب النجاء يا من تريد النجاء، سبب السلامة يا من تطلب السلامة، فمن أحب أن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنة فلتأته منيته أي حسن خاتمته ويؤمن بالله واليوم الآخر. قال وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، يعامل غيره كما يحب أن يعامل. والناس هنا أول من يدخل فيهم أهل الإيمان، وفي حديث أنس هنا لا يؤمن أحدكم أي لا يبلغ الإيمان الكامل حتى يصل إلى رتبة في تعظيم هذه الأخوة الإيمانية، أخوة الإسلام أخوة العقيدة، إلى أن تكون في مستوى أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك. فإن لم تكن كذلك فقد نقصت الأخوة الإيمانية ونقص بنقصانها إيمانك. فقوله لا يؤمن ليس نفي لأصل الإيمان وإنما نفي لكماله، إما الواجب أو بكماله المستحب في كل مسألة بحسبها. ويأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. ثم ختم رحمه الله هذا الكتاب وهذا الباب بحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، والحديث في البخاري، قال صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال يا رسول الله أنصره مظلوما فكيف أنصره ظالما؟ المظلوم ينصر برفع الظلم ودفعه عنه، فكيف أنصره ظالما؟ قال تمنعه وتحجزه عن الظلم. هذا من الأصول الجامعة التي من فقه الشيخ أنه ختم بها هذا الباب وختم بها الكبائر. انصر أخاك، إذا قال الشارع أخاك انصرف إلى أي أخوة؟ أخوة الدين، لا أخوة النسب، ولا أخوة اللغة، ولا أخوة البلد، ولا أخوة القبيلة، ولا الطائفة، أخوة الدين. انصره ظالما أو مظلوما. الصحابة رضي الله عنهم أهل حذق وفطنة، فسألوا أسئلة ما زال الناس ينتفعون بها. قالوا ننصره مظلوما، أي نمنعه عن الظلم ونرفع الظلم الذي أصابه. هذا أمر دلت عليه الفطرة والمروءة، وجاءت الشريعة فأكملته، لأن الشريعة جاءت متمة لمكارم الأخلاق. فكيف ننصره ظالما يا رسول الله؟ هل أعينه على ظلمه؟ وهذا المعنى قد يرد، لكن الشارع عليه الصلاة والسلام حسم مادته ورده، قال تمنعه عن ظلمه، مع أن هذا في الظاهر خذلان لهذا الظالم، لكن في حقيقته نصرة له، خذلته عن أن يظلم، لم تنصره على القبيلة أو على أبناء عمه الذين خاصموه، ما قامت الهية ما تدري وين أنت معهم، همك فقط أن لا تلام من جماعتك ومن ربعك، إنما منعته عن الظلم، تحجزه، تمنعه من هذا الظلم، فذلك نصرة له. لو أنك رأيت أخاك في النسب يمشي وهو مغمض ليسقط في بئر، ها تتركه؟ تخلونه؟ ما تخليه، تفزع وتهرع حتى تأخذ به وبيده عن أن يسقط في هذه البئر. أخوك جالس يتقهوى، فجاءت حية تتمخطر ووجهت إليه، أو عقرب رافعة بشوكها، تتركها حتى تقرصه؟ مروءتك وطبعك لا يقبل بذلك، وثمرة هذا القرص إما ألم وغاية ما فيه موت. ترى أخاك المسلم بظلمه وتعديه وتفريطه يقذف نفسه في النار، تتركه على ذلك؟ أنت مأمور أن تحجزه. جاورك غير مسلم كافر على أي ملة من ملل الكفر كان، جاورك أو عمل عندك عاملا أو راعيا أو خادما أو مزارعا أو بالأجرة، وعاش معك وبينك سنين ثم رحل عنك، قد تكون أديته ماله، لكن ما مصيرك لو وقف معك أمام الله جل وعلا؟ قال يا ربي عبدك المصلي الموحد الصائم القائم ما أمرني يوما أن أقول لا إله إلا الله، ما دعاني إلى دين الله. تخيل أنك تسأل ذلك يوم أن تقف معه أمام الله، لا بل وافتح لهذا مسامع قلبك لا مسامع أذنك فقط، قد تجاور وتعامل غير مسلم فتظلمه وتحتقره وتعتدي عليه، إن عاملته عاملته بالكذب بالغش بالظلم ثم تدعوه إلى الإسلام، أتراه سيؤمن وقد رأى أخلاق دينك فيك؟ لا والله، نفرته وأبغضت دين الله عز وجل في قلبه بسوء فعلك، بقدوتك السيئة، بقدوتك السيئة. وفي المقابل هناك من كان سببا في دخول الناس في دين الله بقدوته الحسنة. ختم الشيخ هذا الكتاب بهذا الباب، وهو من الأهمية بما سمعتم بهذه المكانة، ألا فلنراعيها حق رعايتها. وعلمتم فبقي دور العمل، والعلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. وأول من تسعر بهم النار يوم القيامة عالم لم يعمل بعلمه، وعالم بعلمه لم يعملن معذب من قبل عباد الوتن. ألا فرحم الله المصنف الشيخ المجدد رحمة واسعة وأجزل له المثوبة وجزاه عنا وعنكم وعن المسلمين وعن الإسلام خير الجزاء وأوفره. وبهذا تم الكلام على هذا الكتاب، كتاب الكبائر. ولما تنتهي الدروس بعد، فالليالي القادمة إن شاء الله سنواصلها، وأنا أستشيركم، ما كنت قاطعة أمرا حتى فأشيروا علي ماذا ندرس. ما الكلام للطلاب، تفضل يا زول. كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد يمدينا عليه في 3 ليالي. أنا ما عندي شغل جلدي جلدي كوكلي كوكلي، لا. كتاب التوحيد 66 بابا، ما نستطيع أن نتمه. أشار أخوكم إلى الأصول الثلاثة، كذلك أصول الثلاثة قامت على 3 أسئلة سنسأل عنها في قبورنا، ولا يكفيها 3 ليالي. أنا أعرف أن الاقتراحات كثيرة، وأن الواحد سيقترح 5 اقتراحات. كم أنتم الآن؟ كل واحد عنده 5 اقتراحات. لمعة الاعتقاد في 3 ليالي، اللهم اهدهم. لن أقبل منكم شيء، أنا سأقترح عليكم. جرت العادة أننا إذا انتهينا من كتاب ولما تنتهي المدة نرجع إلى تفسير القرآن، وبالقرآن تجتمع القلوب، ومن القرآن نأخذ عقيدتنا، ومن القرآن نأخذ أحكامنا، وفي القرآن نتعبد ربنا، وإلى أحكام القرآن نتحاكم. فنجعلها إن شاء الله في الليالي المتبقية، ليلة 27، والله الليلة القابلة أشك أن نقيم درسا، لأننا اعتدنا أن الحرم ليلة 27 ضنكة أشد ما يكون حتى من أيام الحج، ولهذا إن رأينا مناسبا أقمنا الدرس، وإلا في ليلة غد تعذروننا. أما ليلة 28 وليلة 29 ففيها دروس، وإن تم الشهر فليلة 30 ليلة العيد، ليلة 30 وليلة العيد إن شاء الله سنواصل الدروس. ونسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع الذي يقربنا من مرضاته ويباعدنا عن أسباب سخطه وعقوباته، وأن يجعل علمنا حجة لنا لا حجة علينا. وإلى ما تيسر من الأسئلة. يقول السائل: أجاهد نفسي في قراءة الفاتحة في صلاة التراويح حتى إني أضطر إلى رفع صوتي قليلا حتى أتأكد من قراءتها. أولا، لا داعي للإضطرار، أو أنك لا تفهم معنى الإضطرار. الإضطرار والفعل الضروري الذي يفعله الإنسان إلا أن يخشى عليه هلكة أو موتا، فهذه كلمة أكثر الناس لا يلقي لها بالا، وأنت يا أخي موسوس. نعم، لأن المسلمين يقرؤون الفاتحة ولم يحتاجوا إلى رفع أصواتهم بها. واعلم أنك إذا رفعت صوتك أنك بهذا عصيت ربك الذي أمرك بالإنصات، وآذيت إخوانك المصلين عن يمينك وعن يسارك بالتشويش عليهم، والمسلمون المؤمنون يتأذون من ذلك، وسيتأذى بأذى المؤمنين من؟ ملائكة الله، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. اقرأها وجاهد نفسك على ترك الوسوسة، والله أعلم. هذا سائل يقول: عندما أسجد وأنا أصلي صلاة النافلة أطيل في الدعاء فأنسى، هل هي السجدة الأولى أم الثانية؟ خاف أنك نمت وانت ساجد، هذا حال من ينام في سجوده. أما إذا كنت داعيا مستحضرا قلبك فلن تنسى يا أخي. يقول: هل آتي بسجدة ومتى أسجد للسهو؟ إذا شككت هل هي الأولى أو الثانية اجتهد أنت وغلب ظنك وابني على ذلك، لكن هذا الأمر إنما كان لما لعب الشيطان بك، فجاهد نفسك على هذا والله أعلم. وإذا سجدت للسهو فأنت مخير، إما قبل السلام أو بعده. بجنبي شخص يقرأ القرآن وهو جالس ثم يغلبه النوم ويسقط المصحف من يده، وأنا آمره بالوضوء وهو يقول: ما علي شيء. هو المصيب، ليس عليه بذلك شيء، فمن نام ممكنا مقعدته من الأرض لم ينتقض وضوءه. أما إذا رفع رجله ونام فإنه ينتقض وضوءه. ودليل ذلك ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتأخر على المسلمين على الصحابة في صلاة العشاء، وكان الصحابة خصوصا الأنصار أهل مهن زرع، وهذه مهن متعبة، من جرب الزراعة عرف تعبها، من حمل المسحات ساعة في يوم عرف تعبها، فكانوا ينتظرونه عليه الصلاة والسلام في صلاة العشاء فتطرخ رؤوسهم وينفخون. ما معنى ينفخون؟ ها يا فيحان، ينفخون أي يشخرون من استغراقهم بالنوم، يكون لهم أصوات الشخير، ثم يخرج عليهم صلى الله عليه وسلم فيقيم الصلاة بلال، فيقومون يصلون مع رسول الله ولا يتوضؤون. هل انتقض وضوءهم؟ الجواب لا، لأنه نام ممكنا مقعدته من الأرض فلم ينتقض وضوءه، والله أعلم. يقول: هل الأفضل أن أصلي نافلة من الليل قبل الوتر مع الإمام أو بعد الوتر وهي مثنى مثنى؟ يجوز هذا وهذا، والأفضل أن تكون آخر صلاتك من الليل وترا، للحديث الذي رواه أحمد وغيره: اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا. وهذا الأمر ليس أمر وجوب يأثم به المسلم، وإنما هو أمر إرشاد. وخذوا قاعدة، وهذه مفيدة في الأصول، أن كل أمر خرج مخرج الإرشاد فبابه باب الاستحباب لا باب الوجوب، والله أعلم. يقول: عندي هذا أجبنا عنه، هل يجوز أن أصلي وأقرأ من المصحف في النافلة وأكمل من حيث وقفت في ختمات القرآن؟ نعم يجوز، يجوز أن تصلي سواء في الليل أو في النهار وتحمل المصحف معك وتواصل قراءة حزبك، أي الجزء الذي خصصته لكل يوم، تواصل ختماتك، هذا الفعل جائز وهو مشروع والحمد لله. وقد صلى مولى عائشة رضي الله عنها بها صلاة الليل، وكان يقرأ بها في صلاة الليل من المصحف، والله أعلم. ما هي مراتب البدع؟ ومن له الأهلية في أن يبدع؟ وإذا تعارض عالمان في تبديع شخص فبمن نأخذ؟ هذا السؤال أقلق الكثيرين، أقلق الكثيرين، وصار هو هجيراهم، لأنه اختزل الإسلام في معرفة البدعة والمبتدع. في الصلاة متكاسل فيها، في الصيام متكاسل، في الزكاة متكاسل، في الدعوة إلى الله متكاسل، اختزل دينه في هذه الجزئية فأهمته وأصبحت هجيراه تأكل معه وتشرب معه وتنام معه. العلماء يقسمون البدع من حيث حكمها إلى بدعة مكفرة وبدعة مفسقة مضللة. فالبدعة المكفرة أي من قارفها وقع في الكفر، كبدعة سب الصحابة رضي الله عنهم، هذه بدعة مكفرة، أو بدعة اعتقاد أن الله ليس له أسماء أو صفات، بدعة التعطيل، هذه بدعة مكفرة، أو بدعة تسويغ دعاء غير الله وسؤالهم تفريج الكروبات وقضاء الحاجات، سواء كانوا من المقبورين من أصحاب الأضرحة والمقامات أو كانوا من الأحجار والأشجار التي يعتقد فيها البركة، وأمثال ذلك من البدع المكفرة. ومنها بدعة القدرية، فإن القدرية الذين أنكروا المراتب الأربع، مراتب القضاء والقدر، علم الله وكتابته في اللوح المحفوظ وإرادته وخلقه، بدعتهم مكفرة، يقابلها البدعة المفسقة المضللة التي لا تبلغ بصاحبها إلى الكفر الأكبر. ولهذا حكم العلماء على عامة القدرية الذين أنكروا المرتبتين، مرتبة المشيئة ومرتبة الخلق في قدر الله، أن هؤلاء يضللون لا يكفرون. ومثلهم من عطل صفة متأولا من صفات الله عز وجل وحرفها، فهذا لا تبلغ بدعته إلى الكفر، وإنما هي بدعة مضللة مفسقة. من أحدث عبادة أو زمانا سوغ فيه للناس ذكرا أو عبادات لم تأتي في الشريعة، فهذه بدعة مضللة، بدعة مضللة. ومراتب البدعة في صاحبها أن صاحبها له أحوال، فإن كان عاميا غير عالم له حال، إن كان مبتدئا له حال أخرى، إن كان عالما له حال أخرى، وكل هذه محلها عند أهل العلم، هم الذين لهم الأهلية، العلماء الذين يعرفون البدع في نوعها وفي صفتها وفي عددها في زمانها وفي مكانها وفي هيئتها. هذه أنواع البدع الستة، وقد قررها شيخنا رحمه الله شيخ محمد في هذا الحرم مرارا ضاربا لها الأمثلة. لماذا؟ لأنه لمس تعجل المتعجلين واندفاع المبتدئين في الطلب إلى هذا الأمر اندفاعا بغير فقه وبغير علم. ورحم الله امرأ عرف ماذا؟ قدر نفسه. لا ترفع بنفسك أو بمن هو مثلك حتى تضعه في محل العلماء الكبار. والذين يحكم على البدع هم إما القضاة الشرعيون أو العلماء الراسخون، يحكمون على أعيان الناس بذلك. ويقول إذا تعارض عالمان، أنا أستبعد أن يكون المتعارضين عالما، أن يكون المتعارضين عالما، عالم وعالم أكبر، أو شيخ وعالم، وهذا ليس بينهما مكافأة. قد يكون في عينك أنت وفي عين أصحابك وأتباعك أنه عالم، لكنه عند أهل العلم الراسخين ليس بذاك، تسميه أنت جبلا وهو ليس ولا حصاة، لأنك بالغت بهذا الوصف. تسميه بحرا وهو ليس ولا جدول. إذن العبرة بوصف أهل العلم. قد يجتهد عالم فيرى أن هذا مبتدع ولا يذكر ذلك تفسيرا لبدعته وحكمه مدللا، فلا يؤخذ، لا سيما إذا كان المتكلم به من أقرانه أو من أهل زمانه أو ممن لم يتحقق حاله، إنما بنى حكمه على ما نقل له إليه، يفعل كذا ويفعل كذا. طيب الناقل قد يكون كذاب، قد يكون مهول، ما هو بكذاب لكن يهول الأمر لحاجة في نفس من؟ مو بيعقوب، حاشاه، لحاجة في نفس إبليس، في نفس الشيطان البشري، فيهول على هذا الغر الساذج فيأخذ به ويمضيه. لكن هذه المسائل المتعلقة بالحكم على الأعيان، وهي وظيفة القضاة الشرعيون، وظيفة القضاة الشرعيين كما أنها وظيفة العلماء. وإذا حصل أن عالمان كلاهما مجتهدان كبيران اختلفا، فالذي يقدم قوله في مثل هذا من دعمه بالدليل أو بالتعليل لا بمحض الرأي، لأننا لم نتكلف أن نقلد الناس بآرائهم ولو كانوا من العلماء الكبار. لعلنا أتينا إلى جواب أخينا السائل بسؤاله، وعلى هذا كل سؤال هذا مجراه جوابه هو الذي قلناه، والله أعلم. أتى إنسان إلى تاج وهو يريد أن يساعده في بناء مدرسة دينية، فقال له التاجر أنا عندي فلوس زكاة فقط، فقال التاجر أنا أعرفك أنك من أهلي الذي أمره الله لدفع الزكاة، فخذ الفلوس الزكاة مني وابن المدرسة. لا يجوز ذلك، لا يبنى بمال الزكاة المدارس، وأشرف من المدارس المساجد، فلا تبنى المساجد بالزكاة. ومن أخرج ماله في بناء مدرسة أو بناء مسجد من مال الزكاة فإنها لا تبرأ ذمته، وعليه أن يخرج مال الزكاة الآخر، ويكون هذا الذي بنى به مسجدا أو مدرسة أو مركزا إسلاميا أو طبع فيه كتابا فإن هذا من الصدقة ولا تبرأ الذمة بدفع الزكاة إليه. هل يجوز النظر إلى الكعبة أثناء الصلاة؟ إذا نظر إلى الكعبة قبل أن يكبر فنعم، إذا كان يراها ليتحقق اتجاهه إلى قبلة الكعبة. أما إذا كان لا يراها في مكان بعيد أو بينه وبينها جدر فإنه يكفي أن يستقبل جهتها، ثم إذا صلى رمى ببصره إلى الأرض. فإن لمح الكعبة في أثناء قيامه أو قعوده أو ركوعه أو سجوده فهذا الفعل لا بأس به، والله أعلم. يقول: أصلحت بين متخاصمين وحلفت بالله أساسا ليتصالح، فما حكم ذلك؟ إذا حلفت على أمر تعلم أنك كاذب فيه فهذه هي اليمين الغموس، ولو كانت لأجل الإصلاح بين اثنين. حلفت بالله أنه ما قال كذا وهو قاله، وحلفت بالله أنه قال كذا وهو ما قاله، فهذه الكذب، هذه اليمين الغموسة، لأنك حلفت على أمر تعلم أنه كذب ولا يحل لك ذلك. إنما جاز بين المتخاصمين المتناحرين أن تكذب لا أن تحلف على الكذب. جاز أن تكذب للإصلاح بين اثنين لا أن تحلف على كذبك. والكذب يجوز في ثلاثة مواضع للإصلاح بين اثنين متخاصمين: والله فلان يمدحك ويثني عليك، وهو لا يمدحك ولا يثني بل يسبك، يجوز. تقول لزوجتك: والله أنت أجمل الناس، لو هي تقول للقوم هجوا والحكم من شينها، والله إن عشات وطعامت من أحسن الأطعمة لو كان كله ملح، ما يخالف. والكذب في الحرب للكيد للعدو، هذه المواضع الثلاثة التي يجوز فيها الكذب على الناس لا الحلف على الكذب، والله أعلم. ما حكم إدخال الأطعمة للمسجد الحرام مع العلم أنها ممنوعة؟ طيب بدأ ممنوعة ليش تسأل عنها؟ تعرف أنها ممنوعة ليش تسألني عنها؟ أو على مبدأ خل بينك وبين النار مطوع تركب على ظهر العالم عشان تجوز؟ لا يا أخي، بعض الأسئلة فارغة من فراغة صاحبها، وبعضهم يبحث بهذا السؤال عن مسوغ لتبرير معصيته. ما منعه ولي الأمر من خلال نوابه القائمين على الحرمين فلا يجوز لك أن تنتهكه، ولو انتهكته وصرت عند أصحابك الظفر الذي أدخل الممنوع فأنت بهذا تحملت وزرا مضاعفا. الوزر المضاعف بعدة أمور: عصيت الله بمعصية ولي الأمر، عصيت الله في حرمه في هذا المكان المفخم المعظم فيه العبادة والمعظم فيه المعصية. والحمد لله المسؤولين أجازوا لكم ما به قوامكم في فطوركم وفي طعامكم: التمر واللبن والخبز والزبادي، وش تبون غير هذا؟ تبون الدجاج في بيوتكم إن شاء الله، الدجاج ارجعوا إلى بيوتكم، والزفر في بيوتكم، والله أعلم. يقول: لي عمرتان، هل أدخر المال للحج أم يجوز لي أن أعتمر قبل أن أحج؟ إن كنت لم تأتي بحجة الإسلام فادخر مالك لأجل الحج، واعلم أن فرض الحج أعظم من فرض العمرة، والله أعلم. هل يجوز سؤال الله الجنة والاستعاذة به من النار إذا مرت علي آيات في ذلك أثناء الصلاة. نعم، هذا في صلاة النافلة فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أنس وابن عباس وغيرهما كان إذا مر بآية عذاب استعاذ الله عز وجل منه، وإذا مر بآية رحمة سأل الله عز وجل من فضله، وهذا كان في صلاة الليل أي في النافلة. هل يستلزم أثناء سجود التلاوة الوقوف ثم السجود؟ لا يستلزم ذلك، لا يستلزم ذلك، بل تسجد وأنت جالس. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه أن يقف ثم يخر ساجدا هذا من باب الاستحباب، لأن الله وصف المؤمنين بقول ويخرون للأذقان، والخرور من أين؟ من علو إلى سفل، فهذا استحباب لا وجوب، والله أعلم. أريد أن أتعلم بجد قراءة كتاب البلاغة والفصاحة للعرب. الله يقويك، يلا هذه خلجات نفسك. بعض الناس في مجلس العلم تتفاعل نفسه وتشتاق للعلم ويتمنى أن يسلك الطريق، لكن طريق العلم طويل وجاد، وما أكثر المنقطعين فيه. فأنت هنا استرسلت مع العاطفة، لكن هل تصمل؟ هل تواصل؟ أم أنها مجرد زفرات نفس وخلجاتها؟ المسألة مبناها على ماذا؟ على الصدق مع النفس والصدق مع الله عز وجل، والله أعلم. متى يصبح التعدد واجبا؟ أنتم وراكم على التعدد يا أخواني، ها؟ والله العالم أنكم لما اعتكفتم اشتهيتم نساءكم، فأصبح الواحد يفكر بالتعدد. اللي ما يقدر التعدد يعض على شحمته، لا تطير عنه الشحمة. ودعوا التعدد للرجال، الرجال حقا والرجال صدقا. ويكون التعدد واجبا إذا كان للإنسان قدرة وباءة لم تكفيه الواحدة ولم تكفيه الثانية، الله يخلف، ولم تكفيه الثالثة، فيصبح التعدد في هذا واجب، لأن به قضاء الوطر وبه إحصان نفسه. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. ما قال أفصح العرب فليتزوج واحدة، قال فليتزوج وأطلق، وشوري عليكم. لا يتعدى الإنسان قدر نفسه، ورحم الله امرأ عرف إيش قدر نفسه، والله أعلم. يقول: من جاء إلى مكة بنية الاعتكاف في مسجد الراجح، هل يتنافى هذا مع حديث لا تشد الرحال إلا لثلاث مساجد؟ مسجد الراجح يا أخواني من أكبر الجوامع في مكة بعد جامعي، بعد المسجد الحرام وبعد جامع الملك عبد الله الذي ينشأ الآن في طريق في الطندباوي في غربي الحرم، جامع كبير. من جاء من بلدي يريد أن يعتكف في هذا الجامع فإنه ممن شد الرحلة للمسجد الحرام، لأن المسجد الحرام يشمل مكة كلها ومساجدها من باب أولى مما هي داخل حدود الحرم. والحديث: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، قال المسجد الحرام، يعني مكة كلها، والله أعلم. أنا من سكان مكة، أصلي العشاء والتراويح والتهجد في الحرم، وعندي أولاد كبار ولا أدري هل صلوا أم لم يصلوا، هل تنصحني أن أصلي في المسجد القريب أم في الحرم؟ أنصحك أن تأتي بهم معك إلى الحرم لتغنم ويغنم ويتأدب، وجزى الله آباءنا خيرا ساقونا معهم إلى الحرم سوقا حتى تعلقت قلوبنا بالحرم إجلالا واحتراما وتعظيما له. هذا الذي أنصحك به أيها الأخ، أصلح الله لنا ولك نياتنا وذرياتنا وجميع المسلمين. الأسئلة المتكررة يا أخواني لا نرجع إليها. يقول: بني في بلدتنا مسجد بجوار ضريح قديم، ويطلب مني القائمين، لا يطلب مني القائمون، فإن سيبويه لو كان معنا لما تغمن، ويطلب مني القائمون على المسجد أن أكون خطيبا للجمعة بهذا المسجد، وأريد نسخة من كتاب الكبائر فأين أجده؟ أما نسخة من كتاب الكبائر تحصلها في المكتبات ولا في مواقع النت. وأما هذا المسجد الذي بني بجوار ضريح، هذا السؤال مبهم، وإذا كان مبهم لابد أن يزول الإبهام عنه. فإن كان الضريح ملاصقا للمسجد فلا يصح أن يبنى المسجد بجوار الضريح، وإن كان بين الضريح وبين القبر طريق سواء للمشاة أو للسيارات بينه وبين المسجد فيجوز أن يبنى المسجد، يجوز أن يبنى المسجد ويصلى فيه وتكون خطيبا له. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى، ما موجب هذا اللعن؟ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، قال: ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، أنهاكم عن ذلك. تقول عائشة رضي الله عنها: ولولا ذلك لأبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. اللهم صلي وسلم عليه. يقول: ما حكم ذبح العقيقة؟ العقيقة هي الذبيحة التي تذبح شكرا لله عز وجل على هذا المولود، فإن كان المولود ذكرا فيذبح عنه شاتان، وإن كان المولود أنثى يذبح عنه شاة واحدة. والعقيقة واجبة في أظهر وأصح أقوال العلماء، لما جاء في حديث الحسن عن سمرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح يوم سابعه ويسمى. فدل ذلك على أنها واجبة، والله أعلم. ذكر الله تبارك وتعالى قوله: يا عبادي في أكثر من آية، هل هذا بحكم العموم أو الخصوص؟ في كل موضع بحسبه، فإنه يأتي أحيانا: يا عبادي خطاب للمؤمنين، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، فهذا في خطاب المؤمنين، ودخل فيه الكافر إذا تاب من كفره بالتبع، لأنه أسرف على نفسه بأعظم من الذنب وهو الكفر، فهي تنزل في كل موضع بحسبه، والأصل بقاء عمومها على عمومه، والله أعلم. لو تفضلتم فرويتم لنا الحديث المسلسل بالأولية وذكرتم لنا شيئا من فقهه، إذا كان مقصودك العلم فأبشر، وإن كان مقصودك الإجازة فشيء آخر. بعض الناس همه من العلم اتصال السند والإجازة، وشيخنا رحمه الله الشيخ ابن باز يقول: الإجازات ما تفيد، لا تدل على العلم بشيء. لما صار همة بعض الناس تحصيل الإجازات والتكثر بها لتكون دليلا عنده على العلم. وهذا الحديث الذي أشار إليه أخونا حديث رويناه عن شيوخنا بأول ما رويناه عنهم، فكل شيخ يقول: أول حديث سمعته من شيخي هذا الحديث، إلى أن ينتهي إلى بسنده إلى عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. أخرجه مسلم في صحيحه، ويسمى عند العلماء بالحديث المسلسل بالأولية، لأنه أول حديث يسمعه الطالب من شيخه، ويذكر شيخه أنه أول حديث سمعه من شيخه الذي هو أعلى منه، والله أعلم. هل العلماء يشفعون إلا لمن يعرفونه؟ إن كان تقصد في الدنيا فهذا أمر آخر، أما في الآخرة فإن كان العلماء من الصالحين فإنهم يدخلون في عموم شفاعة الصالحين، أو كانوا من الصديقين ففي شفاعة الصديقين، أو من العلماء الشهداء فتنالهم موعدة الله في شفاعة الشهداء. من كانت له تجارة محرمة فما حكم هذا المال للزوجة والأبناء؟ ما كان كسبه محرما فإنه يتحمل وزره، ويجب عليه أن يدقق على نفسه ويحاسبها ويراجعها ويخرج هذا الكسب المحرم وما نتج منه ويتخلص منه، فتكون قربته إلى الله جل وعلا بالتخلص لا بالتصدق بهذا المال قربة، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ومن كان كسبه محرم ثم مات وأورثه أولاده وزوجاته فإن الغرامة والغرمة على هذا المكتسب للمال المحرم، أما أولاده وورثته فإنهم لهم غنيمة هذا المال، لأن الإثم على مكتسبه إلا أن يكون هذا المال معلوم أنه لفلان أخذه منه ظلما أو سرقة أو غصبا، فإنه لا تبرأ الذمة حتى من الورثة إذا كان هذا عين مال فلان ويعلمون أن أباهم أو مورثهم قد أخذه منه فيعيدونهم هم إليه، وإلا كانوا شركاء لأبيهم في هذا الظلم والغصب والسرقة، والله أعلم. ذكر بعض العلماء أن كل صفة فعلية من صفات الله هي صفة ذاتية، هذه من المباحث الدقيقة المتعلقة بالأسماء والصفات. نعم، الصفات الفعلية ترجع إلى أصل صفة ذاتية، لكنها في أفرادها فعلية مرتبطة بالمشيئة. مثاله: الله جل وعلا يغضب، هل الله في كل وقت غاضب؟ الجواب: لا، يغضب إذا شاء، متى شاء، كيفما يشاء، وعلى من يشاء. الغضب صفة متعلقة بذاته، لكن أفراد الغضب: غضبه على اليهود، غضبه على العلماء الذين كتموا العلم، غضبه على آكل الربا، غضب متجدد، فهو بهذه الصفة بتجدده على أفراده صار صفة فعلية. ومثاله الكلام، صفة الكلام ذاتية، لكن أفراد الكلام: تكلم بالتوراة، وبعده بالإنجيل، وبعده بالقرآن، ويكلم الله عباده، وسيتكلم يوم القيامة. أفراد الكلام آحاد، ولهذا هو من الصفات الفعلية. هل من حرج لإمام أن يقرأ المصحف كله بالترتيب في الصلوات الجهرية؟ العلماء يقولون هذا خلاف السنة، لأن هذا شيء وجد سببه على عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يفعله. كم صلى بالناس إماما عليه الصلاة والسلام؟ 13 سنة، 10 في المدينة و3 في مكة، وما قرأ القرآن بالترتيب، وإنما حفظ عنه قراءات في الفجر وفي المغرب وفي العشاء. ولهذا السنة أن ينظر كيف صلى عليه الصلاة والسلام وماذا قرأ وماذا أمر بأن يقرأ، كما في حديث معاذ. والعلماء عنوا بهذا، فأفرد ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد فصلا فيما كان يقرأ به عليه الصلاة والسلام في صلواته في الجهرية، وهي 3 أنواع: إما الفجر فكان غالب قراءته من طوال المفصل من جزء الأحقاف إلى سورة المرسلات، وفي العشاء وكذا الظهر والعصر يقرأ من أواسط المفصل من عمّ إلى سورة والليل إذا يغشى، وفي المغرب غالب قراءته من أين؟ من قصار المفصل من سورة الضحى إلى سورة الناس. كم باقي على الوقت؟ النظر إلى محل السجود وأنا أمام الكعبة يكون نظر الكعبة أم محل السجود؟ تنظر إلى موضع سجودك، سواء أنت عند باب الكعبة أو أنت في الصين، في صلاتك تنظر إلى أين؟ إلى موضع السجود، وهذا الذي جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا كبر رمى ببصره إلى موضع سجوده، إلا في حال الركوع فإنه إما موضع السجد أو ينظر إلى قدميه، والله أعلم. يقول: أين ذهب ماء غسل النبي صلى الله عليه وسلم؟ تسألني عن هذا السؤال بعد 1428 سنة من موته عليه الصلاة والسلام. الماء ذهب يبس، ولم يتبرك به الصحابة، غسلوه ولم يتبركوا بالماء، وإنما ذهب إلى الأرض، اللهم صلي وسلم عليه. طلاب العلم في بلدي على لسانهم بدعة بدعة بدعة، وقد سألتك عن بعضها فلم تقر بأي واحد منها، فأرجو أن تبين لنا القواعد، وأنا وش أبين لك من الصبح درس أنا وش قام عليها، الله يصلحك. علي نحت القواتي من أعنتها، وماذا علي لو لم تفهم إلى آخره، فهذا من تقصيرك. وهؤلاء ليسوا طلبة علم، هؤلاء مدعون منتسبون للعلم، وإلا لو ذاقوا في العلم حلاوة أو حصلوا في العلم تأصيلا لما درج هذا على ألسنتهم بهذه الصفة، والله أعلم. يقول: أنا أحبك في الله وأسأل الله لي ولك التوفيق، هل يمكن أن تدلني على كتاب أقضي نهاري معه ابنك؟ نعم، أدلك على القرآن. أقضي نهارك وليلك وصيفك وشتاءك ورمضان وغيره في القرآن، احفظه، كرره، تأمل فيه وتدبر فيه، هذا أعظم كتاب وأفضل كتاب وأحسن كلام، وكل كلام معه فإنه يضعف لأنه كلام الله جل وعلا. أفضل ما تقرب العباد به إلى الله ما خرج منه، قاله عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. ونكتفي بهذا القدر، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والقبول، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.